هذا الحديث ضعيف ولا يعتمد، وهو شاذ أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم نعم.
سبق في لفظ أمس حديث ولا أبالي أوسط الظهور قضيت حاجتي، ولا أبالي أوسط الظهور قضيت حاجتي أو وسط الظهور.
إيش
حديث ولا أبالي أوسط الظهور قضيت حاجتي أو وسط الظهور
أو
وسط الظهور
أو وسط الظهور،
هل يدل على جواز؟
لا لا لا، يقول معناه أنه إذا كان لا يمكن أن تقضي حاجتك في السوق فلا يمكن أن تقضيها في المقابر. هذا معنى. نعم.
هل يقف الإنسان على
السنة
في المقبرة على الجنازة؟
إيش؟
هل ترون أنه من السنة أن يكون الإنسان على الجنازة في المقبرة؟ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يكون
رجل من أصحاب الجنازة لأصحابه استغفروا
لأخيكم مثل الأخير. نعم.
قل هل ترون أنه
يكون من السنة لو أن
قائلا
في
جنازة
قال لأصحابه
استغفروا لأخيكم مثل الأخير؟
نعم.
فهل هذا يكون
أصل
تجب؟
يتم به لا بأس. نعم.
ولا يشق بطل الدمية على يشق بطل الرعب ويخرج منها جنين المسلم؟
لا، لأن ما أتت في الوعاء، وش الفائدة من شقة؟ أقول مات الجنين وهي ماتت أيضا. نعم. لا ما حد منه دفن في مكان خال من قوة الشرك، ما في مانع. نعم. بس خلاص ثلاثة يا أخي. نعم.
باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في
تعزية
لأنه
محدث. نعم.
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان، إحداهما يعودهم لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه
البخاري.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. والثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوهم بالسلام. فإن قلنا نعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
هذه كلمات استحسان من العلماء رحمهم الله، وليس فيها آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فصل.
نعم.
إمام صلى على ميت فلم يكبر إلا ثلاثة.
إيش؟
إمام صلى على ميت فلم يكبر إلا ثلاثة.
نعم.
فتجب الصلاة عليه بعد الدفن، وإذا وجبت فهل لها مدة محددة؟
نعم، يجب عليها مدة، إلا إذا ذكر في الحال فيأتي بالتكبيرة الرابعة ويصلي.
هنا
يصلي عليه على القبر. نعم نعم. نعم ولا نقص عددك، لأنه إذا زاد عددهم زادت الجزية لنا، فهمت؟ هنا نعم نعم نعم. ايش الثالثة؟ ها؟ هنا ما ثبتت، لكن هنا أعلم أنها لم تثبت، لكنه لا بأس بها. نعم.
فصل
ثلاثة. نعم. نعم. ها؟ نعم.
ماذا
تقولون في عصر الآن؟ هل يعذب كفار الموظفين؟ قد يقال لهم لا يعزون لأن في هذا إكرام لهم، اللهم إلا ما جرت به العادة بين الدول مما لا بد منه، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
لا أوكي يا شيخ، وقت ما انتهى.
ها؟ انتهى الوقت؟ نعم. نخلي عندك يا خالد. تزهل تجيبه هنا.
تم.
إيه. وإن شئت قرأت منه لأنه ربما يفيدنا في التصحيح أيضا.
يعني تكون قراءة من الكتاب.
من هذا الكتاب.
تم.
إيه طيب. جنتي إن شاء الله إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب التعزية والبكاء على الميت. فصل: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليهما. ويكره الندب والنوح. ونقل حرب عن أحمد كلاما.
يا رحيم، بين المؤلف في هذه القطعة أن البكاء غير مكروه، وهذا إذا جاء بمقتضى الطبيعة، أما مع التقصد فلا، لكن إذا جاء بمقتضى الطبيعة فإنه لا بأس به، ولا سيما إذا كان الحامل عليه الرحمة دون فقد الأحباب، بأنه قد يؤجر على هذا، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن عز وجل. وثم استدل لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان أو يرحم. متفق عليه. لكن استثنى المؤلف أن لا يكون معه ندب ولا نياحة، والندب هو تعداد محاسن الميت، والنياحة أن يبكي بكاء يشبه نوح الحمام، لأن البكاء الذي يشبه نوح الحمام هذا متقصر مقصود فيه أن الإنسان يبكي على وجه يعرف به عدم الصبر على هذه المصيبة. أما الحديث التي ورد ذكرها أيضا إن قال لا يجوز لكم الخدود ولا شق الذوب ولا الدعوة بدعوة الجاهلية فإن ذلك يحدث عند المصائب من في الجاهلية بل وفي الإسلام أيضا ولكن هذا تبرع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تتعجبون أن يلطم الإنسان خده عند المصيبة لكنه لشدة المصيبة ينفعل حتى يلطم الخد. كذلك شق الجيب لشدة المصيبة يشق جيبه هكذا وهذا ينبئ عن عدم الرضا وعدم الصبر. والدعاء بدعوة الجاهلية أن يقول يا ولاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك. نعم.
ونقل حرب عن أحمد كلاما
أما حديث برع من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالنب أو بالنياحة والحالقة التي تحلق شعرها. وكان في الجاهلية إذا أصيبت المرأة تحلق شعرها لأن اتخاذ الشعر عندهم أمر مطلوب محبوب ولهذا لم يكلف الله مرأة أن تحلق رأسها في النسك ولا أن تقصره تقصيرا بالغا بل بقدر أنمله فقط. وأما الشاقة فهي التي تشق الجيب. نعم.
ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان وظاهر الأخبار التحريم. قال أحمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف هو النوح فسماه معصية. وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه.
هذا الذي نقل عن أحمد يحتمل ما دام يحتمل أنه أباحه ويحتمل أنه لم يبحه فالواجب أن نحمل على أنه لم يبحه لأن الإمام أحمد رحمه الله معروف باتباع الآثار والتمسك بالسنة ولا يمكن أن يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا أو أنه لعن النائحة والمستمعة ثم يقول بإباحته هذا من أبعد ما يكون. نعم.
وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة.
واستعين
لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآيات. وقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلتها فأخلف الله لي خيرا منه. رواه مسلم. وقال لما مات أبو سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم.
هكذا ينبغي. وقول مالك ينبغي ظاهر من مراده الوجوب يعني يجب على الإنسان أن يستعين بالله تعالى بالصبر والتحمل والصلاة وأن يفكر هل أحد من الناس بقي حتى يبقى هذا الذي فقده هذا المصاب؟ قال أهل العلم رحمهم الله: والمصاب له أربع حالات. الحالة الأولى التسخط وعدم الصبر، وربما يدعو على نفسه بالوجه والثبور، وربما يقدح في حكمة الله عز وجل وفي تقديره، وهذا حرام بلا شك، وربما يصل إلى درجة الكفر. الحالة الثانية الصبر، وهو أن يمتنع عما يحكم كشق الجيوب ولقم الحدود وما أشبهها، وهذا واجب. والحالة الثالثة الرضا، وهو أن تتساوى عنده المصيبة وعدمها باعتبار تقدير الله لها، لا باعتبار وقوعها، لأن تساويها مع عدمها عند باعتبار وقوعها أمر لا يطاق ولا يمكن لأحد أن يستقيم عليه، لكن باعتبارها باعتبار قضاء الله تعالى لها، يعني كأنه يقول: لا يهمني حصلت أم لم تحصل ما دامت من فعل الله عز وجل، فيكون راضيا بقضاء الله تعالى وقدره. وهذا قد يقول قائل: ما الفرق بينه وبين الصبر؟ يقال: الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر لم تتساوى عنده المصيبة وعدمها باعتبار تقدير الله عز وجل، لكنه لم يتكلم بكلام حرام ولم يفعل فعل حرام. أما هذا فيقول: أنا مع قضاء الله وقدره سواء هذا أو هذا. الرابع الشكر، الحالة الرابعة الشكر، يعني يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، وهذا قد يقوم بقلب إنسان مسرف على نفسه، قد فعل معاصي كثيرة، فإذا أجل له بالعقوبة شكر الله عز وجل على هذا، وقال: إنها تكفير لذنوبي، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي الحديث أن الله تعالى إذا أحب يعني إنسانا أجل له بالعقوبة في الدنيا حتى يخرج من الدنيا وهو بريء بإذن الله عز وجل. ولعلكم تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس منازعة في الموت، من أجل أن يموت صلى الله عليه وسلم وهو أعلى ما يكون في درجة الصابرين، لأن الصبر له منزلة عالية، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة تمثل له الشيطان يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد. فقال له أحمد: بعد. وقول الشيطان فتني يعني أني لم أغوك، لكنه قال بعد، وهو في سياق الموت، لأنه ما دامت روحه ولم تخرج فهو على خطأ. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. فلذلك نقول إن الإنسان ربما يكون في مقام الشاكرين عند المصائب، نظرا لإيش؟ لأن الله خفف عنه العقوبة حيث أجل له ذلك في الدنيا. فهذه أربع مقامات بالنسبة للمصاب. نعم، انتهى الوقت.
الشيخ عندنا
فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه المسلمين. حديث رواه المسلم.
ما عندهم رسول الله.
ها؟
ما عندهم في نسخة.
الشاهد على قوله رسول الله. وقصتها رضي الله عنها أنه لما مات أبو سلمة وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها ومات قالت هذه الكلمة لا شك في الموضوع ولكن إيمانا منها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت من خير من أبي سلمة. ليس القصد من ذلك الشك في وعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن القصد أنها تؤمل من هذا أبو بكر عمر عثمان. نعم هذه ظنت فهي مترددة في من يكون خيرا لا في أن الله تعالى يخلف لها خيرا من أبي سلمة لأن هذا الاحتمال الثاني لأن هذا الاحتمال الثاني لا يمكن أن يقع من مثلها وهي أنها تريد أن تجرب هل يتحقق هذا أو لا بل هي مؤمنة به ولذلك قالت هذا الكلام مع أن أبا سلمة من خيار الأزواج وما أن انقضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لها خيرا من ذلك. والحديث كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر إلى أبي سلمة وقد حضرت الوفاة وجاء وقد دخل عليه وقد شق بصره أغمضه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. خمس كلمات. أما الشيء الظاهر من هذه الكلمات فهو أن الله خلفه في عقبه لا شك لأن عقبه صار تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الباقي فإننا نرجو الله تعالى أن يكون قد حقق ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب الآن في أحاديث حضرت في أحاديث جاءت ولم يأتي منها شيء.
كيف جاءت ولم يأتي منها شيء؟
اللجنة عند اللجنة الآن عندها أحاديث ما رأينا منها شيء.
عاد أنت ولا شيء؟ أنت ولا شيء؟ ربما هذا إن شاء الله يختم الموضوع كثيرا مثل هذه ونكتفي بها والتخريج إن شاء الله في وقت يكون أوسع للطلبة يكون الوقت واسع عند الطلبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب البكاء وفي باب تعزية الميت والبكاء عليه في باب التعزية والبكاء على الميت. فصل. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم. رواه أبو داود. فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى استدل بدليل أخص من الحكم فقال إنه يستحب لأقارب الميت وجيرانه إصلاح الطعام لأهله بدون قيد. والحديث يدل على أن هناك قيدا وهو أنهم إذا أتاهم ما يشغلهم من الانقباض والحزن والبكاء فإنه يصنع لهم الطعام وإلا فلا لأن العلة المنصوصة توجب تخصيص الحكم بما تفيده هذه العلة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا لم يحزن الثالث تناجي الاثنين فإنه لا حرج عليهما في ذلك. هكذا الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما، وليس مطلقا، فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم على تقدير أنه أتاهم ما يشغلهم، وليس من المتيسر أن يجلبوا الطعام من المطاعم كما هو حاضر الآن، فإن طعاما واحدا نكفي. أما أن تساق إليهم الذبائح والموائد ويجتمع في البيت كثير من الأطعمة، ثم يقولون: نحن نحتاج إلى من يأكل هذه الأطعمة، فيحضر الناس من يمين وشمال من أجل أكل هذه الأطعمة، فهذه ليس من السنة، كما هو الواقع الآن في كثير من البلاد الإسلامية.
فصل: ويستحب للرجال زيارة القبور.
نعم. وأما صنع أهل الميت الطعام فإن هذا يقول المؤلف إنه مكروه، وظاهر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. فظاهر هذا الحديث أنه حرام أن يصنع الأطعمة للناس ليأتوا إليهم، لأن هذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله عده من النياحة. نعم.
فصل: ويستحب للرجال زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم، كان حسنا. قال عنه ابن ماجه: قال عنه إسناده حسن.
أيه؟
الأخير:
اللهم اغفر لنا،
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن، وما سبق مسلم.
كلها في مسلم ما سبق.
كلها في مسلم.
إذن أرحم الله. نعم. إيش؟
أبو داود.
كيف؟
حديث أبو داود.
إيه. اسمه لا يجاه في طعاما. إيش قال عنه؟
ما قال شيء.
ما قال شيء ولا علق عليه
أبدا. أبدا. قال: أخرجه أبو داود برقم وصفحة من حديث عبد الله بن جعفر.
إيه. إذن يحتاج يا جماعة إلى أشياء. في هذا الفصل بيان حكم زيارة القبور، فبين أنها سنة لكن للرجال، وزيارة القبور لا لدعاء أهل القبور ولكن للدعاء لهم، ولا لتهيج الأحزان ولكن لتيقن الموت، لأن الذين يزورونها أقسام: منهم من يزور القبور ليدعوها، وهذا شرك أكبر. دعاء أهل القبور أن يجلب الخير ويدفع الشر سواء كان على سبيل العموم أو الخصوص، هذا شرك، شرك أكبر. ثانيا: أن يزور المقبرة ليدعو الله عندها، أي عند المقابر، وهذا بدعة، لأنه اعتقد أن هذا المكان، أن اعتقد أن الدعاء في هذا المكان أفضل من الدعاء في غيره، وهذا يحتاج إلى دليل، فهو بدعة، وربما يكون سببا لدعاء هؤلاء الأموات. فيكون بدعة منهيا عنه. وليست المقبرة بأفضل من المساجد ولا بأفضل من مكان تتعبد لله فيه في بيتك. ثالثا أن يزور المقبرة للاعتبار وتذكر الموت وتذكر الآخرة وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس معه. هذا الحديث ضعيف ولا يعتمد وهو شاذ أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم نعم. ولو
أبالي
أوسط
الظهور
قضيت حاجتي أوسط السوق. إيش
حديث ولا أبالي أوسط الظهور قضيت حاجتي أوسط السوق
أو
وسط السوق.
هل
يدل على جواز؟
لا يقول معناه أنه إذا كان لا يمكن أن تقضي حاجتك في السوق فلا يمكن أن تقضيها في المقابر. هذا معنى. نعم.
هل من السنة يدخل الإنسان في المقبرة على الجنازة؟
إيش؟ هل
ترون أنه من السنة أن يكون الإنسان
على
في الجنازة في المقبرة ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم؟
أن يكون
رجلا من أصحاب الجنازة لأصحابه استقبل
أخيكم
مثل الأخيكم. نعم. هل ترون أنه يكون من السنة لو أن قائلا في جنازة قال
لأصحابه
استقبلوا لأخيكم مثل الأخيكم؟
نعم.
فهل هذا يكون
أثار السنة؟ تجب يتم به لا بأس. نعم.
ولا يشق بطل
الذمية ولا
يشق بطل الذمية ألا يشق
إيش؟
الذمية
ألا يشق
بطلها ويخرج منها جنين المسلم؟
لا. إذا أنا ماتت في الوعاء وش الفائدة من شقها؟ أقول مات الجنين وهي ماتت أيضا. نعم. لا ما دام انه دفن في مكان خال من قبور الشرك ما في مانع. نعم. بس خلاص ثلاثة يا أخي. نعم.
باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في تعزية
لأنه
محدث.
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 نعم.
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان، إحداهما يعودهم، لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه
البخاري.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. والثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوهم بالسلام. فإن قلنا نعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
هذه كلمات استحسان من العلماء رحمهم الله، وليس فيها آثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
فصل.
نعم.
إمام صلى على ميت فلم يكبر إلا ثلاثة.
إيش؟
إمام صلى على ميت فلم يكبر إلا ثلاثة.
نعم.
فتجب الصلاة عليه بعد الدفن، وإذا وجبت فهل لها مدة محددة؟
نعم، يجب عليها منها إلا إذا ذكر في الحال فيأتي بالتكبيرة الرابعة ويصلي. إذا يصلي عليه على القبر. نعم. 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 ولا نقص عددك، لأنه إذا زاد عددهم زادت الجزية لنا. فهمت؟ إيه. نعم. نعم. نعم.
هل ثبت في التعزية؟
نعم.
التعزية الثالثة حيث
قال. إيش؟
التعزية الثالثة.
الثالثة؟
الثالثة.
ها؟ إيه. نعم. ما ثبتت، لكن فيما أعلم أنها لم تثبت، لكنه لا بأس بها. نعم.
فصل.
ثلاثة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، يعني قلت هذا استحسان العلماء.
نعم. ها؟
في تعزية الكفار.
نعم.
ماذا تقولون في عصر الآن؟ هل يعزى الكفار الموظفين؟
والله
إذا دخلت شرفية.
قد يقال أنهم لا يعزون، لأن في هذا إكرام لهم، اللهم إلا ما جرت به العادة بين الدول مما لا بد منه، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
لا أوكي يا شيخ، وقت ما انتهى. الوقت ما انتهى.
ها؟ انتهى الوقت؟ اي نعم. نخلي عندك يا خالد. تزهل تجيبه هنا. وإن شئت قرأت منه، لأنه ربما يفيدنا في التصحيح أيضا.
يعني تكون قراءة من الكتاب؟
من هذا الكتاب.
سمع.
إيه طيب. جنتي إن شاء الله.
سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب التعزية والبكاء على الميت. فصل: والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليهما. ويكره الندب والنوح. ونقل حرب عن أحمد كلاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. بين المؤلف في هذه القطعة أن البكاء غير مكروه، وهذا إذا جاء بمقتضى الطبيعة، أما مع التقصد فلا، لكن إذا جاء بمقتضى الطبيعة فإنه لا بأس به، ولا سيما إذا كان الحامل عليه الرحمة دون فقد الأحباب، فإنه قد يؤجر على هذا، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن عز وجل. وثم استدل لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى أصحابه وقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان أو يرحم. متفق عليه. لكن استثنى المؤلف أن لا يكون معه ندب ولا نياحة، والندب هو تعداد محاسن الميت، والنياحة أن يبكي بكاء يشبه نوح الحمام، لأن البكاء الذي يشبه نوح الحمام هذا متقصر مقصود فيه أن الإنسان يبكي على وجه يعرف به عدم الصبر على هذه المصيبة. أما الحديث التي ورد ذكرها أيضا إن قال: لا يجوز لكم الخدود ولا شق الجيوب ولا الدعوة بدعوى الجاهلية، فإن ذلك يحدث عند المصائب في الجاهلية بل وفي الإسلام أيضا، ولكن هذا تبرع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تتعجبون أن يلطم الإنسان خده عند المصيبة، لكنه لشدة المصيبة ينفعل حتى يلطم الخد. كذلك شق الجيب لشدة المصيبة يشق جيبه هكذا، وهذا ينبئ عن عدم الرضا وعدم الصبر. والدعاء بدعوى الجاهلية أن يقول: يا ويلاه، يا ثبوراه، وما أشبه ذلك. نعم.
ونقل حرب عن أحمد كلاما.
أما حديث برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالندب أو بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها. وكان في الجاهلية إذا أصيبت المرأة تحلق شعرها، لأن اتخاذ الشعر عندهم أمر مطلوب محبوب، ولهذا لم يكلف الله مرأة أن تحلق رأسها في النسك ولا أن تقصره تقصيرا بالغا، بل بقدر أنمله فقط. وأما الشاقة فهي التي تشق الجيب.
ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما، واختاره الخلال وصاحبه لأن واثلة وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان، وظاهر الأخبار التحريم. قال أحمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف هو النوح، فسماه معصية. وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. متفق عليه.
هذا الذي نقل عن أحمد يحتمل، ما دام يحتمل أنه أباحه ويحتمل أنه لم يبحه، فالواجب أن نحمل على أنه لم يبحه، لأن الإمام أحمد رحمه الله معروف باتباع الآثار والتمسك بالسنة، ولا يمكن أن يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا، أو أنه لعن النائحة والمستمعة ثم يقول بإباحته، هذا من أبعد ما يكون.
وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا، لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة.
واستعينوا
لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآيات. وقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلتها فأخلف الله لي خيرا منه، رواه مسلم. وقال لما مات أبو سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم.
هكذا ينبغي، وقول مالك ينبغي ظاهر من مراده الوجوب، يعني يجب على الإنسان أن يستعين بالله تعالى بالصبر والتحمل والصلاة، وأن يفكر هل أحد من الناس بقي حتى يبقى هذا الذي فقده هذا المصاب. قال أهل العلم رحمهم الله والمصاب له أربع حالات: الحالة الأولى التسخط وعدم الصبر، وربما يدعو على نفسه بالوجه والثبور، وربما يقدح في حكمة الله عز وجل وفي تقديره، وهذا حرام بلا شك، وربما يصل إلى درجة الكفر. الحالة الثانية الصبر، وهو أن يمتنع عما يحكم كشق الجيوب ولقم الخدود وما أشبهها، وهذا واجب. والحالة الثالثة الرضا، وهو أن تتساوى عنده المصيبة وعدمها باعتبار تقدير الله لها، لا باعتبار وقوعها، لأن تساويها مع عدمها عند باعتبار وقوعها أمر لا يطاق ولا يمكن لأحد أن يستقيم عليه، لكن باعتبار قضاء الله تعالى لها، يعني كأنه يقول لا يهمني حصلت أم لم تحصل ما دامت من فعل الله عز وجل، فيكون راضيا بقضاء الله تعالى وقدره. وهذا قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين الصبر؟ يقال الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر لم تتساوى عنده المصيبة وعدمها باعتبار تقدير الله عز وجل، لكنه لم يتكلم بكلام حرام ولم يفعل فعل حرام، أما هذا فيقول أنا مع قضاء الله وقدره سواء هذا أو هذا. الرابع الشكر، الحالة الرابعة الشكر، يعني يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، وهذا قد يقوم بقلب إنسان مسرف على نفسه، مسرف على نفسه قد فعل معاصي كثيرة، فإذا عجل له بالعقوبة شكر الله عز وجل على هذا وقال إنها تكفير لذنوبي وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. وفي الحديث أن الله تعالى إذا أحب يعني إنسانا عجل له بالعقوبة في الدنيا حتى يخرج من الدنيا وهو بريء بإذن الله عز وجل. ولعلكم تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس منازعة في الموت من أجل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى ما يكون في درجة الصابرين، لأن الصبر له منزلة عالية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة تمثل له الشيطان يعض أنامله ويقول فتني يا أحمد، فقال له أحمد بعد وقول الشيطان فتني يعني أني لم أغوك، لكنه قال بعد وهو في سياق الموت، لأنه ما دامت روحه ولم تخرج فهو على خطأ. نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. فلذلك نقول إن الإنسان ربما يكون في مقام الشاكرين عند المصائب نظرا لإيش؟ لأن الله خفف عنه العقوبة حيث عجل له ذلك في الدنيا. فهذه أربع مقامات بالنسبة للمصاب. نعم انتهى الوقت.
شيخ عندنا أخلص الله لي خيرا منه رسول الله.
نعم
عندنا
إيه؟
أخلص الله لي خيرا منه رسول الله.
رسول الله إيه؟ وماذا قال؟
ليس عندنا رسول الله.
إيه؟
رواه مسلم. وفي مسلم فيه رسول
الله. نعم 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 ولا بد منه. فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم رواه
مسلم. رواه مسلم حديث رواه مسلم.
ما عندهم رسول الله.
ها؟
ما عندهم في نسخة
الشاهد على قوله رسول الله. وقصتها رضي الله عنها أنه لما مات أبو سلمة وكان ابن عمها ومن أحب الناس إليها ومات، قالت هذه الكلمة لا شك في الموضوع ولكن إيمانا منها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت من خير من أبي سلمة. ليس القصد من ذلك الشك في وعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن القصد أنها تؤمن من هذا، أبو بكر، عمر، عثمان. نعم هذه ظنت، فهي مترددة في من يكون خيرا لا في أن الله تعالى يخلف لها خيرا من أبي سلمة، لأن هذا الاحتمال الثاني لا يمكن أن يقع من مثلها، وهي أنها تريد أن تجرب هل يتحقق هذا أو لا، بل هي مؤمنة به ولذلك قالت هذا الكلام مع أن أبا سلمة من خيار الأزواج. وما أن انقضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لها خيرا من ذلك. والحديث كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر إلى أبي سلمة وقد حضرت الوفاة وجاء وقد دخل عليه وقد شق بصره أغمضه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. خمس كلمات أما الشيء الظاهر من هذه الكلمات فهو أن الله خلفه في عقبه لا شك، لأن عقبه صار تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الباقي فإننا نرجو الله تعالى أن يكون قد حقق ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب الآن في أحاديث حضرت في أحاديث جاءت ولم يأتي منها شيء،
كيف جاءت ولم يأتي منها شيء؟
اللجنة عند اللجنة الآن عندها أحاديث ما رأينا منها شيء.
عاد أنت ولا شيء ربما هذا الشيء يختم الموضوع كثيرا مثل هذه، ونكتفي بها والتخريج إن شاء الله في وقت يكون أوسع للطلبة، يكون الوقت واسع عند الطلبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب البكاء وفي باب تعزية الميت والبكاء عليه، في باب التعزية والبكاء على الميت. فصل. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم، رواه أبو داود. فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى استدل بدليل أخص من الحكم، فقال إنه يستحب لأقارب الميت وجيرانه إصلاح الطعام لأهله بدون قيد، والحديث يدل على أن هناك قيدا، وهو أنهم إذا أتاهم ما يشغلهم من الانقباض والحزن والبكاء فإنه يصنع لهم الطعام، وإلا فلا، لأن العلة المنصوصة توجب تخصيص الحكم بما تفيده هذه العلة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا لم يحزن الثالث تناجي الاثنين فإنه لا حرج عليهما في ذلك. هكذا الحديث يصنعون لآل جعفر طعاما وليس مطلقا، فقد أتاهم ما يشغلهم، ثم على تقدير أنه أتاهم ما يشغلهم، وليس من المتيسر أن يجلب الطعام من المطاعم كما هو حاضر الآن، فإن طعاما واحدا يكفي. أما أن تساق إليهم الذبائح والموائد ويجتمع في البيت كثير من الأطعمة ثم يقولون: نحن نحتاج إلى من يأكل هذه الأطعمة، فيحضر الناس من يمين وشمال من أجل أكل هذه الأطعمة، فهذه ليس من السنة، كما هو الواقع الآن في كثير من البلاد الإسلامية.
فصل. ويستحب للرجال زيارة القبور.
نعم. وأما صنع أهل الميت الطعام فإن هذا يقول المؤلف إنه مكروه، وظاهر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. فظاهر هذا الحديث أنه حرام أن يصنع الأطعمة للناس ليأتوا إليهم، لأن هذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله عده من النياحة.
فصل. ويستحب للرجال زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. قال عنه ابن ماجه قال عنه إسناده حسن.
أيه؟
الأخير
اللهم اغفر لنا
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن. وما سبق مسلم
كلها في مسلم ما سبق
كلها في مسلم.
إذن أرحم الله. نعم إيش
أبو داود
كيف
حديث أبو داود
أي اسمعوا لا يجعل في طعاما قال
ما قال شيء
ما قال شيء ولا علق لي هبل
أبدا. قال أخرجه أبو داود برقم وصفحة من حديث عبد الله بن جعفر.
إيه. إذن يحتاج يا جماعة إلى أشبه في هذا الفصل بيان حكم زيارة القبور فبين أنها سنة لا في الرجال وزيارة القبور لا لدعاء أهل القبور ولا في الدعاء لهم ولا لتهيج الأحزان ولكن لتيقن الموت لأن الذين يزورونها أقسام منهم من يزور القبور ليدعوها وهذا شرك أكبر. دعاء أهل القبور أن يجلب الخير ويدفع الشر سواء كان على سبيل العموم أو الخصوص هذا شرك شرك أكبر. ثانيا أن يدعو أن يزور المقبرة ليدعو الله عندها أي عند المقابر وهذا بدعة لأنه اعتقد أن هذا المكان أن اعتقد أن الدعاء في هذا المكان أفضل من الدعاء في غيره وهذا يحتاج إلى دليل فهو بدعة وربما يكون سببا لدعاء هؤلاء الأموات فيكون بدعة منهيا عنه وليست المقبرة بأفضل من المساجد ولا بأفضل من مكان تتعبد الله فيه في بيتك. ثالثا أن يزور المقبرة للاعتبار وتذكر الموت وتذكر الآخرة وأن هؤلاء القوم كانوا بالأمس معك.